معلم الأجيال من قرآنه، من ثغره الزاكي شذا يتضوع. صلي على الصبطين يا رب العلا، إني فدا الصبطين يمنا أضرع.
لمعلم الأجيال من قرآنه، من ثغره الزاكي شذا يتضوع. صلي على صدقين يا رب العلا، إني فدا الصدقين يمنا أضرع.
وجهت وجهي للذي له أخشع، ولمن بفضل عطائه أتمتع. ولمن تكرم واستزاد لعبده نورا، وللعبد الفقير المفزع.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم.
اللهم إني أسألك الأمون.
الحياة الطيبة. قبسات من شرح دعاء الإمام علي عليه السلام في ليالي الجمعات.
بقلب سليم، وأسألك الأمون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. في الدعاء الشريف تقول: فباليقين أقطع لولا ما حكمت به من تعذيب جاحديك، وقضيت به من إخلاد معانديك، لجعلت النار كلها بردا وسلاما، وما كان لأحد فيها مقرا ولا مقاما. لكنك تقدست أسماؤك، أقسمت أن تملأها من الكافرين، من الجنة والناس أجمعين، وأن تخلد فيها المعاندين. وأن تجل ثناؤك، قلت مبتدئا وتطولت بالإنعام متكرما. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. في هذا المقطع الشريف، بعد أن تحدث العبد مع ربه تبارك وتعالى في كيفية التخلص من نار جهنم، قطع وتيقن وقال: فباليقين أقطع لولا ما حكمت به من تعذيب جاحديك. هذا الحكم ليس هذا الحكم بمعنى الجبر، وإنما هذا الحكم بمعنى العدل الإلهي، يعني أن الله سبحانه وتعالى خلق العبد وأراده أن يكون في أعلى المستويات من الكمال ومن القرب، ولذلك فإنه أول ما خلق خلق أكمل الخلق، خلق محمدا وآل محمد صلوات الله عليهم أجمعين، لأنه يحب الكمال، وأن أقرب الخلق أكمل ما يمكن أن يكون الخلق، فلذلك خلق محمدا وآل محمد صلوات الله عليهم جميعا. ثم بعد ذلك خلق باقي الآدميين، طبعا خلق النورا محمدي كما في الروايات الكثيرة المتواترة التي أجمع عليها جميع المسلمين في كتبهم. خلق باقي الناس ليكونوا متأسين بهذه القدوة، فيكونوا ساعين للوصول إلى أعلى مراتب الكمال، لأن الله يحب الكمال ويريد من خلقه أن يصلوا إلى الكمال. ثم وضع قانونا في حياة الإنسان أن الوصول إلى هذا الكمال لا يكون بالجبر، بالقهر، بالقوة والغلبة، وإنما أراد من العباد أن يصلوا إلى مقام القرب والكمال بالاختيار، لذلك فجعلهم مختارين. ولكن الله سبحانه وتعالى خلق في نفس الإنسان قوى خير، ثم قاومت تلك القوى والشيطان المخلوق من قبل الله سبحانه وتعالى، وقال للإنسان لا تطع تلك القوى الشيطانية وأطعني، فإذا أطاع الله تكامل ووصل إلى النور، إلى مقامات المعرفة الإلهية. ولكن هناك الكثيرين الذين عصوا الله سبحانه وتعالى وجحدوا الله تبارك وتعالى وجحدوا نعمة الله وعاندوا لاتباعهم الهوى، فحينئذ لولا هؤلاء العاصين لما خلق الله النار، إنما خلقها لوجود العاصين. عندما تقول لولا ما حكمت به من تعذيب جاحديك وقضيت به من إخلاد معانديك، هذا المقصود أن الله سبحانه وتعالى قد خلق العذاب وخلق جهنم لأجل أن الله سبحانه وتعالى أراد من العبد أن يتكامل، فلم يتكامل بعض الناس بل عاندوا، فليس هنالك بطبق قوانين العدل إلا العقوبة لهؤلاء. ولذلك تقول لجعلت النار كلها بردا وسلاما، لأنك رحمن، لأنك لا تريد النقص، لا تحب النقص، لا تحب النقص في العباد، تريد من العباد أن يكونوا كملا قريبين إليك، وإنما خلقت تلك النيران من أجل شيء واحد، هو تزكية العباد، قرب العباد. ولولا وجود النار لما كان هنالك عدل، ولكنه عادل، فلذلك خلق العذاب وخلق النار، وما كان لأحد فيها مقرا ولا مقاما. لكنك تقدست أسماؤك، أقسمت أن تملأها من الكافرين، من الجنة والناس أجمعين. من الجن إشارة إلى الجن، والجن يحاسبون كما يحاسب الناس، ويدخلون النار كما يدخل الإنسان في النار إذا كانوا من العاصين. لا تتصور أن الجن الذين خلقوا من النار لا يستطيعون أن يحرقوا بالنار كما تصور بعض الجهلة، لأن الإنسان خلق من طين ولكنه يعذب بالطين، مع أنك خلقت من طين، ولكن إذا وقعت عليك حجارة على رأسك وكانت تلك الحجارة من طين، حينئذ سوف تتألم وتتعذب بتلك الطينة. على كل حال، ثم تقول في ذلك وأنت جل ثناؤك قلت مبتدئا، يعني من البداية أنت قلت وقولك الحق وتطولت بالإنعام متكرما، أنت منعم، لأن النفس الوجود والخروج من العدم إلى وجود إلى الظهور إنما هي نعمة، نعمة عظمى، وأعظم النعم هي نعمة الوجود. تقول وأنت جل ثناؤك قلت مبتدئا وتطولت بالإنعام متكرما، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. لا يمكن أن يتساوى المؤمن والفاسق، لأن العدل الإلهي لا يمكن أن يساوي بين الطرفين، أن العدل الإلهي يفرق بين العاصين وبين المطيعين. ثم تقول: إلهي وسيدي، فأسألك بالقدرة التي قدرتها، وبالقضية التي حتمتها وحكمتها، وغلبت من عليه أجريتها، أن تهب لي في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرم أجرمته. هنا تقسم على الله سبحانه وتعالى بالقدرة التي قدرها. ما هذه القدرة؟ ما هذه القدرة التي قدرها الله سبحانه وتعالى؟ هذه القدرة التي قدرها من أعظم صفاته، ولذلك يوصف الله سبحانه وتعالى بصفتي العلم والقدرة. وأنت تقسم على الله تبارك وتعالى بتلك القدرة التي قدرها الله سبحانه وتعالى، وتقسم بالقضية التي حتمتها، وهي الأحكام العادلة الإلهية الحتمية التي غلب بها كل شيء. نسأل الله سبحانه وتعالى التمام، ونسأل الله سبحانه وتعالى المغفرة لنا ولكم، والحمد لله رب العالمين.
كنتم مع شرح الدعاء العلوي المعروف بدعاء كميل.
إلهي أنت ذو فضل ومني، وإني ذو خطايا فاعف عني. إلهي أنت ذو فضل ومني، وإني ذو خطايا فاعف عني فضل ومني، وإني ذو خطايا فاعف عني. وظني فيك يا وظني فيك يا ربي جميل، فحقق يا إلهي حسن ظني على باب الكريم، على باب الكريم يا كريم، على باب الكريم. أرجو عطاياه التي من غير مني على باب الكريم على باب الكريم وقفت أرجو عطاياه التي من غير مني كريم كريم شأنه ستر الخطايا وشأني أن يكون الذنب مني كريم شأنه ستر الخطايا اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا يا رب كريم شأنه ستر الخطايا وشأني أن يكون الذنب من
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الحسين امتداد للأنبياء ابن الأنبياء حامل شريعة الأنبياء.
من هدي المنبر الحسيني
مستمعينا الكرام في كل مكان طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تحية طيبة وأهلا بكم ندعوكم أيها الكرام للاستماع إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ عبد الله اليوسف موضوع البحث هو الشباب ومجالات المسؤولية نستمع معا
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين صلى الله محمد قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى صدق الله العلي العظيم. من أهم الدروس التي يجب أن نستفيدها من عاشوراء الحسين عليه السلام هي مسألة تحمل المسؤولية. فالإمام الحسين إنما ثار ونهض واستشهد مع أصحابه وأهل بيته وخيرة المؤمنين بدافع تحمل المسؤولية. هذه أحد دوافع الثورة الحسينية. والشباب باعتبارهم طاقة متدفقة وهم في مرحلة العنفوان والقوة والحيوية عليهم أن يشعروا بالمسؤولية. ونحن نجد في تفاصيل معركة كربلاء الذي دفع الشباب وأكثر من شارك في الثورة الحسينية هم شباب كالقاسم بن الحسن عليه السلام الذي لم يبلغ الحلم وقيل أن كان عمره 16 سنة أو علي الأكبر الذي كان في ريعان شبابه ولكن بدافع تحمل المسؤولية وقفوا مع الإمام الحسين عليه السلام وآثروا الآخرة على الدنيا وقدموا أنفسهم رخيصة في سبيل الدفاع عن الدين. هذا درس يجب أن يستفيده شباب اليوم والشباب في كل عصر، وهو تحمل المسؤولية، لأن المسؤولية التزام وأمانة، والمسؤولية هي تعبير راق عن إنسانية الإنسان. الذي يميز الإنسان عن سائر المخلوقات هو أن الإنسان يتحمل المسؤولية، عنده القدرة على تحمل المسؤولية، بينما المخلوقات الأخرى لا تقوم بأي مسؤولية، لا تتحمل أي مسؤولية. فالله سبحانه وتعالى كرم الإنسان لقدرته على تحمل المسؤولية ولقيامه بذلك الأمر. ونحن نجد أن الإمام الحسين عليه السلام كان يهتم بالشباب، فقد روي في الأحاديث أن جعيد همدان جاء إلى الإمام الحسين عليه السلام يقول: فسألني الإمام كيف رأيت شباب العرب، شلون شباب العرب، شلون سيرتهم؟ فقال: أصحاب جلاهقات ومجالس. الجلاهقات مفرد جلاهق، نوع لعبة من الألعاب في ذلك الزمان. أصحاب جلاهقات ومجالس، يعني ناس أصحاب مال ألعاب ومال مجالس له طرب وما يشبه ذلك. فقال الإمام الحسين عليه السلام: إنا لله وإنا إليه راجعون. لأن الشباب هم ينتصر بهم للدين، فالشباب يجب أن يتحملوا المسؤولية. وعندما يتأهل الشاب علميا وعمليا يكون قادرا على تحمل المسؤوليات. ونجد في سيرة الرسول صلى الله عليه وآله كيف أنه كلف مجموعة من المسؤوليات لشباب، مسؤوليات كبيرة جدا. فأول مبلغ للإسلام بعثه رسول الله صلى الله عليه وآله إلى المدينة المنورة كان مصعب بن عمير في بداية شبابه. وعندما تم فتح مكة المكرمة عين الرسول صلى الله عليه وآله عتاب بن أسيد قائدا لمكة، وهو كان في بداية الشباب، عمره 22 سنة فقط. الرسول صلى الله عليه وآله عين قائدا للجيش أسامة بن زيد، وكان عمره 18 سنة فقط، لقتال الروم. فإذا الرسول كان يرى في الشباب أنهم محل مسؤولية. ومن وقف مع الإمام الحسين أيضا أكثرهم كانوا من الشباب. نعم كان هناك في شيوخ من كبار السن، كان هناك مجموعة من الصحابة، كان هناك في أحرار وعبيد، ولكن العنصر الغالب في شهداء كربلاء كانوا هم من الشباب. السؤال الآن: ما هي مجالات المسؤولية عند شباب اليوم؟ الإنسان بصورة عامة والشباب بصورة خاصة تقع عليهم مسؤوليات عديدة. من أهم هذه مجالات المسؤولية، أولا المسؤولية الشباب أمام نفسه. كل شاب وكل شابة، كل فتى وكل فتاة مسؤول عن نفسه بأن يهذبها وأن يزكيها، وأيضا أن ينميها بالعلم والمعرفة. هذه أول مسؤولية، مسؤولية الإنسان الشاب أن يهتم بنفسه، أن يهتم بتنمية عقله بالعلم وتزكية نفسه بالقضايا المعنوية والأخلاقية. الشاب إذا ما عنده اهتمام بنفسه لا يستطيع أحد أن يفرض عليه ذلك. إذا ما عنده اهتمام بالعلم ما يمكن أحد يرغمه على الدراسة في جامعة أو في مدرسة أو في مواصلة الدراسات العليا. لازم الإنسان يصير عنده هو دافع ذاتي للاهتمام بنفسه. فالإنسان في يوم القيامة مسؤول عن جوارحه، يداه، رجلاه، عيناه، أذناه، تشهدان عليه في يوم القيامة وتعترف عليه بما قام به وبما عمله. فإذا أول مسؤولية أن الشاب مسؤول عن نفسه. ثانية، مسؤولية الشاب عن أهله وزوجته وأولاده وأطفاله. المجال الثاني من مجالات المسؤولية أن الشاب يكون مسؤولا عن زوجته بأن ينفق عليها وأن يرعاها، وأيضا مسؤولا عن أولاده بأن يرعاهم، بأن يؤدبهم، بأن يعلمهم، بأن يحسن تربيتهم. إذن الشاب مسؤول عن أهله وأولاده وأطفاله. إما شاب يتزوج وبعدين يهمل الاهتمام بعائلته ولا ينفق على زوجته ولا على أولاده ويكون عبئا على الآخرين، هذا تخلي عن المسؤولية، هذا عزوف عن المسؤولية، هذا أمر غير صحيح. للأسف في واقعنا الاجتماعي نجد هناك بعض الحالات من هذا القبيل. تجد إنسان متزوج ولكنه لا يتحمل المسؤولية تجاه أهله وأولاده، وهذا خطأ كبير، هذا يرتكب جناية بحق أهله. فالإنسان مسؤول عن زوجته وعن أولاده وعن أطفاله وعن النفقة عليهم وعن توفير المتطلبات والاحتياجات إليهم. هذا المجال الثاني. المجال الثالث، مسؤولية الإنسان تجاه مجتمعه. المجتمع إنما يتطور ويتقدم بأهله وفي طليعتهم الشباب. الشاب مسؤول عن مجتمعه، عن خدمة مجتمعه، عن تطوير مجتمعه. وليس من الصحيح أن يقول الإنسان هذا الأمر لا يخصني، أو نفسي نفسي كما في المثل نفسي نفسي والنجاة من النار. هذا خطأ. الإنسان مسؤول عن مجتمعه، مسؤول عما يحدث في مجتمعه، مسؤول تجاه تطوير مجتمعه. أن يكون الشاب عنصرا فاعلا في خدمة المجتمع، أن يكون أداة بناء في المجتمع، وأن لا يتخلى عن المسؤولية. نجد أن قلة من الناس من الشباب يتحمل المسؤولية ويهتم بقضايا المجتمع، ولكن الأكثرية يهتم بمصالح الشخصية فقط، إما قضايا المجتمع وهموم المجتمع ومشاكل المجتمع. يقول والله هذا شيء ما هو اختصاصي. هذا خطأ. الإنسان مسؤول عن مجتمعه، مسؤول أن يساهم في تطوير المجتمع، أن يساعد في حل المشكلات إذا يستطيع، أن يعمل كل بحسبه، كل بقدراته، كل بإمكانياته. فالإنسان مسؤول عن مجتمعه. المجال الرابع من مجالات المسؤولية، مسؤولية الشاب والموظف تجاه وظيفته. الشاب إذا عنده وظيفة سواء كان في قطاع عام أو خاص، مسؤول عن إنجاز ما يتعلق به ضمن وظيفته، ضمن عقد الوظيفة. عليه أن يقوم بواجباته وأن لا يقصر أو يتهاون في أداء الواجبات التي عليه، وأن لا يغيب من دون عذر، وأن لا يسوف في إنجاز المعاملات. بعض الموظفين تروح للمعاملة يقدر يخلصها اليوم، يقول لك تعال بكرة، أو تعال بعد أسبوع أو تعال بعد شهر، بينما هو في واقع الآن يستطيع أن ينجز العمل في نفس اليوم. هذا تقصير وإهمال في الوظيفة. بل قال بعض الفقهاء أن الإنسان إذا غاب عن العمل أو قصر ينقص من أجرته بمقدار غيابه أو تقصيره تجاه العمل. فالإنسان لازم أن يكون مخلصا ومتقنا في أداء الواجبات التي كلف بها في وظيفته في عمله، لأنه مقابل هذه الوظيفة يأخذ الموظف أجرا، وهذا الأجر هو مقابل هذا العمل. فإذا قصر في العمل لا يستحق كامل الأجرة. فالإنسان الشاب عليه أن يقوم بواجباته تجاه وظيفته وعمله، خصوصا فيما يتعلق بأمور الناس وفي قضاء حوائجهم. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير والصلاح، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
مستمعين الأفاضل، استمعتم إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ عبد الله اليوسف، نسألكم الدعاء.
تملأه الخطوب، لا أرى غيرك ربا، أنت نور للقلوب. ها أنا سرت وحيدا، دربي تملأه الخطوب، لا أرى غيرك ربا، أنت نور للقلوب. يا إلهي أرجو منك رحمة يوم الورود، يا إلهي أنت نور، أنت يا سر الوجود. يا إلهي أرجو منك رحمة يوم الورود، يا إلهي أنت نور، أنت يا سر الوجود. يا ربنا إني غريب. قال لي الشمس والمغيب طال ليلي ودعائي رب كن مني قريب يا إلهي أنت نور أنت شمسي والمغيب يا
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتي الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطابت أوقاتكم بذكر الله وبطاعته واجتناب معصيته. بادئ ذي بدء، نستمع معا إلى أنشودة في المناجاة مع الله تبارك وتعالى.
تنبيقا نزلي فاهدني وارحم فؤادي
قلبي يلاهي يا رب صاح يا هادي يا رب قلبي يلاهي يا رب صاح يا هادي يا رب ربي 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 يا ربي يا رب ربي يا ربي يا رب
جاء في مناجاة التائبين المروية عن الإمام السجاد عليه السلام: اللهم اجعلنا ممن دأبهم الارتياح إليك والحنين، ودهرهم الزفرة والأنين، جباههم ساجدة لعظمتك، وعيونهم ساهرة في خدمتك، ودموعهم سائلة من خشيتك، وقلوبهم متعلقة بمحبتك، وأفئدتهم منخلعة من مهابتك، يا من أنوار قدسه لأبصار محبيه رائقة، وسبحات وجهه لقلوب عارفيه شائقة، يا منى قلوب المشتاقين، ويا غاية آمال المحبين، أسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يوصلني إلى قربك. أيها الكرام، نستمع معا إلى الأنشودة الثانية: يا مسلم هذا قرآني.
يا مسلم هذا قرآني، قد جاء بنور الرحمن بالخير وفيض الإيمان
يدعو لصلاح الأكوان.
يا مسلم هذا قرآني، قد جاء بنور الرحمن بالخير وفيض الإيمان يدعو لصلاح الأكوان.
هذا قرآن إسلام، هذا قرآن إعظام، هذا قرآن أحكام، هو خير لسان وبيان.
يا مسلم هذا قرآني، قد جاء بنور الرحمن بالخير وفيض الإيمان يدعو لصلاح الأكوان.
هذا قرآن يهديني، هذا قرآن يحميني، هذا قرآن يشفيني، أتلوه بحب وأمان.
يا مسلم هذا قرآني، قد جاء بنور الرحمن بالخير وفيض الإيمان يدعو لصلاح الأكوان.
فالخير جميعا يحويه بأوامره ونواهيه، يا مسلم والزم ما فيه تلقى رضوان المنان.
يا مسلم هذا قرآني، قد جاء بنور الرحمن بالخير وفيض الإيمان
يدعو لصلاح الأكوان.
يا مسلم هذا قرآني، قد جاء بنور الرحمن بالخير وفيض الإيمان
يدعو لصلاح الأكوان.
روي عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إني أوشك أن أدعى فأجيب، وإني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله عز وجل وعترتي، كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض، وعترتي أهل بيتي، وإن اللطيف الخبير أخبرني أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض، فانظروني بما تخلفوني فيهما. جعلنا الله وإياكم من المتمسكين الحقيقيين بالثقلين، بعترة النبي الأكرم، وبالكتاب المبين. أرجوك ربي بالثقلين، عنوان الأنشودة الختامية تستمعون إليها، ونحن نودعكم في رعاية الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أرجوك ربي بالثقلين، بالذكر بالنور المبين، بكتابك الحبل المبين، بعلي وفاطم والحسن حبهم جنة لمن تمنى، حبهم جنة لمن تمنى، حبهم جنة لمن تمنى، أن ينجو من حر النيران، فالعترة عدل القرآن، يا عالم الخفية من كل مكنون، يرفع لي درجات في كل حين، يا عالم الخفية من كل مكنون، يرفع لي درجات في كل حين، يا منزل الآيات للحق تهدي، اقبل عبادتي وأصلح ديني، يا ضامن الإجابة فضلك يؤويني، بحق سادتي آل ياسين، يا عالم الخفيات من كل مكنون، ارفعني درجات في كل حين، يا عالم الخفيات من كل مكنون، ارفعني درجات في كل حين، أدعوك ربي كما
وجميل عفوك ثم إني مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمعوا ببرامجها، فابقوا معنا مشكورين. نلفت انتباه مستمعين الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 صباحا حتى الساعة 7 بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 فجرا إلى الساعة 3:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 105 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 صباحا حتى الساعة 3:50 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 صباحا حتى الساعة 12:20 ظهرا بتوقيت غرينتش. وأيضا من الساعة 6:50 مساء حتى الساعة 6:50 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:20 عصرا حتى الساعة 3:30 فجرا بتوقيت غرينتش. كما بإمكان أعزائنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هيرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هيرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. أعزائنا في مدينة قم المقدسة بإمكانهم الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هيرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. أيضا إلى مستمعين الأحباء في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم وقتا طيبا ومفيدا مستمعين الأفاضل مع مواد برامجنا الإذاعية. غيض من فيض.
نبي الله أيوب عليه السلام كان من الأنبياء الذين بعثوا في أرض الروم. أيوب كما يروي العلامة المجلسي في البحار يرجع إلى العيص بن إسحاق. نبي الله أيوب من الأنبياء الأثرياء، الله تفضل عليه أعطاه، كان يمتلك أراضي شاسعة. قد كثير من شباب المسلمين ما عندهم إحاطة بقصة نبي الله أيوب. كان يمتلك أراضي شاسعة وكان يمتلك من المواشي الكثير، في رواية الإمام الصادق عليه السلام كان يمتلك 1000 من الشياه. تخيل حجم الثروة التي يمتلكها. كان لديه من البنات 3 ومن البنين 7. كان أيوب كثير السجود لله تبارك وتعالى، كثير الشكر، وكان إذا صلى واستغفر وسبح سبحت معه الملائكة. إبليس في ذلك الوقت كما يروي الإمام أبو جعفر الباقر لم يكن محجوبا عن العرش، إبليس كان يستطيع أن يرقى في السماوات، فكان يستمع إلى الملائكة كيف تسبح مع أيوب. حسد، ماذا قال؟ خطب الملائكة قالهم أيوب يشكر الله لأن الله أنعم عليه، أكو نعمة، لو أن الله سحب النعمة عن أيوب أنا ما أتصور أبدا أيوب يصدر من عند الشكر. شوف الفكرة وين. الله عز وجل أوحى إلى الملائكة أن خلوا بين أيوب وبين إبليس. إبليس شعر بهذا المعنى، شعر أن له السلطة، نزل أحرق جميع أراضي أيوب. كانت أراضي شاسعة، يروي ابن الأثير في الكامل وبالبداية والنهاية، ويرويها أبو جعفر الطبري، كان عنده أرض اسمها البثينة، أرض شاسعة 500 فدان. إبليس أحرقها، أحرق زرعها عن بكرة أبي، قتل ماشية أيوب، هلكت الماشية. لما وصل الخبر إلى أيوب، أيوب سجد لله، قال ربي أنت من أعطيت، أنت المعطي، أنت الواهب، وأنت الآخذ، لا فضل